السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع هذا البث القرآني الأسبوعي ضمن سلسلة واصطنعتك لنفسي، المجلس 12. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. لو حد دخل ياريت يقول لنا اخبار الصوت ايه. الصوت كويس؟ الصوت تمام يا جماعة؟ طيب نبدأ على بركة الله والناس بقى تدخل تباعا، ولو في اي مشكلة في الصوت ياريت حد يبلغني. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لسيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكمين الشرف. ثم أما بعد، وصلنا في رحلتنا مع سيدنا موسى إلى آخرها. بقول أواخرها لأن المنحنى الذي نحن مقبلون عليه، طبعا أعتذر لو الصوت مفروح شوية النهاردة، لكن زي ما بقول لحضراتكم نهايات الرحلة والمرحلة التي سيتوفى فيها كما نعلم سيدنا موسى عليه السلام. لكن قبل هذه المرحلة كان في موقف فاصل هو اللي هنركز عليه النهاردة في هذا اللقاء، وهو موقف الأمر بدخول الأرض المقدسة. بعد ما اتكلمنا في اللقاءات الماضية عن فتنة العجل والسامري وأحداث زي أحداث البقرة والأمر بذبح بقرة والميقات وكل هذه الأمور التي كانت ما بعد خروج سيدنا موسى عليه السلام وقومه من مصر، حصل أحداث اتكلمنا عن أغلبها. ثم جاءت ده الراجح بقى من ترتيب الأحداث، يعني جاءت اللحظة الفاصلة، الموقف اللي من أهم وأقوى المواقف في تاريخ مدافعة النفوس البشرية لتكاليف الوحي. مشهد بيلخص لنا إزاي ممكن أمة كاملة توبق نفسها وتدخل نفسها في غياهب ضياع طويل لمجرد أنها دفعت أو أنها رفضت تدفع الثمن، ثمن العزة، ثمن الطاعة، ثمن الاتباع. عايز النهاردة قبل ما نتكلم نتجرد شوية من يعني كراهيتنا للقوم. مش بقولك ما تكرههمش، يعني طبعا الإشكالات بيننا وبين هؤلاء وما يفعلونه إلى يوم الناس هذا، نسأل الله عز وجل أن ينتصر منهم وأن يطهر المسجد الأقصى من دنسهم وأن يطهر الأرض المقدسة التي يعني زي ما نشوف في التعامل مع الأمر بدخولها كان عامل إزاي من كم من سوء الأدب والصلف والكبر والرفض والتمرد على أمر الله عز وجل. لكن خلينا نتجرد الأول ونشوف الأحداث من وجهة النظر، أو بلاش وجهة النظر، من الوجه اللي احنا نتكلم عنه من قصة سيدنا موسى عليه السلام. احنا تركزنا في هذه السلسلة على سيدنا موسى، لأن أنا عملت قبل كده سلسلتين أو ثلاثة عن بني إسرائيل. بني إسرائيل في القرآن اتكلمنا، وعن مشهد القعود وعن إجاباتهم هنتكلم عنها ونتعرض لها بلا شك في هذه الحلقة. لكن الأهم عندي النهاردة تعامل سيدنا موسى مع هذا الموقف اللي ما كانش مجرد توجيه جغرافي، يعني تعالى ننتقل من مكان إلى مكان، ولكنه كان أكتر منه امتحان، امتحان لنفسية هؤلاء. هل تحررت النفوس فعلا من الداخل كما تحررت الأجساد؟ خرجوا خلاص من سيطرة فرعون ومن سياط فرعون ومن تذبيح فرعون، لكن أخلاق العبيد لم تزل مستحكمة في عروقهم وفي عقولهم وفي ضمائرهم. وربنا سبحانه وتعالى بياخدش هذه النفوس بالتكاليف من البداية كده، التكاليف تكون شاقة، لا، كان في تمهيد وتدرج، وكان في يعني زي ما قلنا في اللقاءات الماضية يعني نوع من أنواع التدرج في التكليف. مش أول ما خرجوا يلا ادخلوا الأرض المقدسة وهتواجهوا القوم الجبارين، لا، الموضوع كان بادئ زي ما قلنا لحضراتكم في اللقاءات الماضية، وزي ما أصلا صيغة الآيات من سورة المائدة الكلام عن دخول الأرض المقدسة جه بالتدريج برضو. اسمع كده: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يعني شوف الـ 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 البداية كانت إيه؟ ابن عباس يقول لك أن إذ جعل فيكم أنبياء، النبوة أعظم نعم، نعم ربنا سبحانه وتعالى جعل فيكم الأنبياء. وكان في الوقت اللي فيه سيدنا موسى فيه نبيين، وقيل ثلاثة لأن يقال أن يوشع بن نون كان بدأ يبقى إيه في الصورة. فإحنا بنتكلم في سيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا يوشع. هل هو كان فتى موسى اللي هنتكلم عنه طبعا في قصة الخضر، لان طبعا دي هتبقى جوه التيه يعني. لكن اذ جعل فيكم انبياء، شوف التذكير بالنعم، وجعلكم ملوكا. طيب ازاي جعلهم ملوكا وليس لهم ملك مستقر؟ قال ابن عباس، ورد عن ابن عباس والحسن البصري وغيره، قال الملك فيهم او الملك فيهم هو ان الرجل اذا كان له بيت وزوجة وخادم فهو يعني من الملوك. وده يعني بعض العلماء حملوه على من أصبح منكم أمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقيل جعلكم ملوكا يعني جعلكم أحرارا بعد ما كنتم مستعبدين مقهورين تحت سياط فرعون يذبح أبناءكم ويستحي نساءكم. لا، فقال لك إن الحرية هنا المقصود بها بأنكم ملكتم ملوكا يعني ملكتم أنفسكم بعد ما كنتم مستعبدين. ثم قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طبعا التكرار بقى اللي بنقرره، ما هو ما تكرر تقر. هو الذي فلق لكم البحر وأغرق لكم فرعون رأي عين وأنجاه ببدن لكل من لمن خلفه آية وظلل عليكم الغمام ونزل عليكم المن والسلوى، المعجزات المتوالية اللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. بعد التمهيد النفسي ده يجي لهم بقى هذا التكليف اللي هنتكلم عنه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نبدأ هنا التكليف بدخول الأرض المقدسة، طبعا المقصود بيت المقدس. وبيت المقدس تشعر كده أنه دايما الحلم الذي طالما استقر في قلوب الموحدين. دايما الأنبياء لهم، وحتى في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول بيت بني للناس، وطبعا في القرآن إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة، إن أول بيت كان المسجد الحرام بناه سيدنا آدم، ثم بعده المسجد الأقصى وما بينهما 40 سنة. 40 سنة يبقى دول أول مكانين مقدسين على وجه الأرض. فهذا المكان له علاقة دايما بالأنبياء. فهنا بيقول لهم سيدنا موسى نبي ومعاه نبي تاني سيدنا هارون، فبيقول لهم يلا القوم بقى اللي على التوحيد دلوقتي ان ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. هل هنا كتبها الله لهم؟ لان طبعا النقطه دي اتكلمت عنها بالتفصيل واحنا بنجيب الشبهات اللي كان بيقولوها، طبعا اثيرت جدا ايام احداث غزه هذه المسائل والنقاشات بقى اللي كانت على ساحات التواصل بيننا وبين هؤلاء القوم، والكلام ده كله كان في شبهات بيطرحوها. يقول لك ما انتم قلتوا كتب الله لكم. الكتابه لا تكون ابديه. يعني معنى ايه؟ عارف كده زي مثلا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل الآية دي في أمتنا؟ هل الآية وقفت هنا؟ يعني هل كنتم خير أمة أخرجت للناس والموضوع خلص وخلاص هنفضل طول عمرنا بهذا الطريق، ولا في ارتباط شرطي؟ ارتباط شرطي بإيه؟ ارتباط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى أنت في شروط لأن تكون هناك يعني تفضيلات أو قيمة معينة أنت موجود فيها. لكن مجرد أن أنت كتب الله لكم عشان أنتم بني إسرائيل، عشان أنتم من قوم معينين أو من قبيلة معينة أو من نسل معين أو لا، المسألة مش كده خالص. هذه الأرض مكتوبة للموحدين في هذا الزمان اللي موجود على التوحيد وعلى الإيمان وأتباع الأنبياء، هم دول الذين تكتب لهم الأرض المقدسة. لكن لما تقف بقى كده إن ده في وعد، خلاص انت دلوقتي ربنا بيقول ان هو كتبها لك. عرفت منين ان ربنا بيقول نبيكم رسولكم الذي هو من اولي العزم من الرسل المكلم الذي رايتم معه المعجزات والايات البينات؟ قال لكم كده، خلاص الموضوع واضح. التي كتب الله لكم وعدكم بدخولها، جعلها يعني مكان موعود بالنسبه لكم. وخلي بالك جه في تحذير بعدها: ولا ترتدوا على ادباركم، تحذير صارم من النقوص، من الجبن، من التراجع، وإن ده هيؤدي لإيه؟ فتنقلبوا خاسرين، هتخسروا الدنيا والآخرة. يبقى سيدنا موسى حشد لهم كل دواعي اليقين. الأول ذكرهم بالنعم، ذكرهم بالتفضيل، ذكرهم بالجبل اللي بيرفع فوقهم، مشهد البحر وهو بينفلق من أجلهم، الآيات البيانات التي رأوها، 9 آيات بيانات اللي كانوا موجودين في عهد فرعون، كل ده عشان تثقوا، تثقوا بالله عز وجل. لكن زي ما قلت لحضراتكم أخلاق العبيد يعني من الصعب أن تتغير، ولذلك كان الرد صادم جدا. النفوس إذا ترهلت وأفسدها الذل وطول الاستعباد وطول الخسة والخوف والجبن، حصل إيه بقى؟ كان الجواب الكاشف، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يغلب لكم. ما قالوا إننا ندخلها مرتين، المرة الأولانية في الآية 22 من سورة المائدة، يا موسى إن فيها قوما جبارين، أو بنفصل فيها ناس أقوياء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. شوف الاختيارات هنا، قال إن فيها قوما جبارين، قيل إن اسمهم قوم العماليق، كانوا ذوي أجساد قوية، أجساد عاتية، قوة بطشة. فقال لك المبرر بتاعنا الخوف، احنا هنواجه ازاي الناس دي؟ احنا ناس، احنا طول عمرنا عشنا عبيد لفرعون، ما قدرناش ان احنا نقف في اي مواجهة، ما دقناش معنى الكرامة، فهنوقف ازاي؟ طيب هنا في سؤال، هو انتوا مش سامعين دلوقتي ان سيدنا موسى بيقول لكم كتب الله لكم؟ يعني انتم فاكرين لما قلتم سيدنا موسى اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ومع ذلك ربنا نجاكم، ونجاكم بطريقة ما سبق لها إليها قوم، يعني ما شفناش حد تشقله بحر. فأنت مفروض تبقى مستحضر ده، الله عز وجل القوي العظيم الذي رأيتم آياته هو الذي يعدكم، هو الذي كتبها لكم. لا، هما زي ما قلت لكم قبل كده ذاكرة سمكية، أو زي كثير مننا للأسف بننسى ما آتانا الله عز وجل، اللي قال وآتاكم من كل ما سألتم. هما طب مش انتوا بتقولوا عن نفسكم شعب الله المختار؟ مش انتوا بتقولوا ان هو ايه كل نعيم بياتيكم ان انتم ابناء الله واحباؤه؟ طب فين بقى؟ شوف الشرط، وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ده شرط كثير مننا في حاجات كثيره جدا ومتكرره في حياتنا. انا عايز دين تفصيل، التكاليف الشرعيه عايزها، بص انا هصلي بس بلاش تقولي لازم اصلي الفجر، حاضر اصلا انا يعني ايه مش هصلي، حتى تقول لي اصلي الصبح لما اصحى، مش لازم تتقال بالطريقه دي، انا بقولها بشده شويه او بشكل فيه فارق شويه، بس ده المعنى. انا مش هعمل حاجات معينه في الدين الا لما تكون سهله عليا، مش هعمل حاجات في الدين. عارف قول الله عز وجل وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم شرحناها. لما كان في غزوه بدر العير والنفير، العير دي القافله اللي فيها الايه اللي فيها المال والتجاره والحاجات دي، والنفير اللي هم المجموعه اللي فيهم الفرسان فهم هيواجهوا مين؟ ففي ناس عايزه لا خلينا نواجه العير، الحل السهل. لكن الله عز وجل قال ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، مش انت اللي بتريد، الله عز وجل هو الذي يأمر. فهم كانوا بنو اسرائيل عايزين ده، احنا مش هنا وان لن ندخلها حتى يخرج، خرجهم لنا الاول، خلي النصر سهل كده من غير ما نتعب، من غير تضحيات، مغنم بلا مغرم، نصر يتنزل عليهم زي المن والسلوى كده، وبعدين ايه يطلعوا الاول بمعجزه بقى باي طريقه، وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. لكن تضحيه، بذل، تعب، لا، ما لا نفقه كثيرا مما تقول، مش هينفع معانا، مش في معجم بني اسرائيل الكلام ده. لما قالوا الكلام ده، طيب هل ده كان مشهد عام؟ يعني هل ده كان جبن عام، خسة عامة؟ الحقيقة غالب، لأنه الغالب الحكم على الغالب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. عشان كده يا جماعة مهم جدا التفاني الدعوي، حتى لو مش شايف ثمرة، حتى لو مش شايف يعني نتائج كثيرة، اعمل اللي عليك في كل إطار، اعمل بوست ذكر الناس بالدين، اعمل شير لفيديو حاسس انه مؤثر، لمقال مؤثر، لأي حاجة، مش لازم ليا، عادي خالص، المهم ان انت ابذل اي وسع، لان القضية خطيرة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فبنو إسرائيل كثر فيهم الخبث، ولكن مش كامل، مش عام. ودي نقطة مهمة جدا لازم نفهمها بشكل مطلق، انك انت ما تعممش الحكم على الباطل. بمعنى ايه؟ ده مفيش حد كويس. عارفين كان يقولك ايه؟ مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح. الشباب يقولوا الكلمة دي كلمة غلط، ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها مفيش حد صالح، لا، في صالحين. وشوف حتى في المشهد القاتم ده، مشهد المحزن ده اللي بيقولوا، يعني طبعا الكلام على الغالب. هم قالوا، ربنا قال، ما قالش ربنا في القرآن ما قالش قال بعضهم إن لن ندخلها، لا، قالوا، يعني ده الغالب، بس مش كلهم. كان في ناس كويسة في النص. تخيل، اسمع كده الآية دي. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. احنا عايزين نسأل سؤال، مين الرجلان دول؟ اسمع تاني الآية. قال رجلان من الذين يخافون، بعد ما سمع الكلمة دي، الآية اللي بعدها على طول، بعد ما سمعوا إننا ندخلها حتى يخرجوا منها، قالوا إيه؟ أنعم الله عليهما، قالوا كلمتين تذكرة، كلموا، نصحوا، ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مين الرجلين دول؟ أغلب أئمة التفسير ورد ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي أن هذان الرجلان، واحد فيهم هو يوشع بن نون اللي قلت لحضراتكم عليه، اللي هو فتى موسى اللي هيخلفه بعد ذلك في النبوة بعد موسى وهارون، لأن الكلام الأكثر أن هارون عليه السلام مات قبل سيدنا موسى. وبنو إسرائيل في أغلب الوقت ده كان لازم يبقى فيهم نبي، فعش لازم يبقى فيهم نبي، إذا كان هما في وجود نبي وبيعملوا كده، في وجود أنبياء وبيعملوا كده. فقالوا أن الرجلان دول كان يوشع بن نون، وكان ذلك قبل أن تتنزل عليه النبوة. وواحد تاني اسمه كالب ابن يوفنى، وده كان من نقباء بني إسرائيل وصهر سيدنا موسى عليه السلام. طبعا الكلام ده بكرر تاني، مش محدش يجي يقول لي انت بتقول إسرائيليات. أنا أحيانا بقول كلام المفسرين اللي قد يستعينوا فيه ببعض الآثار اللي وردت عن بعض الصحابة أو التابعين. بيسموها إسرائيليات؟ بيسموها كده، بس كلمة إسرائيليات شرحت لكم قبل كده هي مش جاية من إسرائيل، مش جاية من إيه، من هذه الدولة اللقيطة، لا، مش ده المعنى. إنما إسرائيليات هي ما يروى من أهل الكتاب، من كلام أهل الكتاب اللي بعض السلف كانوا بيطلعوا عليه أحيانا وعارفينه ويحدثون به عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحديث الثاني، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يعني إيه؟ يعني بنقول ده ممكن ما يبقى واحد تاني غير كالب ابن يوفنى، ده إسرائيلي، خلاص ماشي، ما مش هتأثر علينا في عمل معين، لكن اللي هتأثر علينا كلمة ربنا. قال رجلان من الذين يخافون، في ناس كانت جوه هذه الفئة من البشر كانوا يخافوا من ربنا، وهيقولوا دلوقتي يخافون ايه؟ البعض قال يخافون الله عز وجل، ان هم بيخافوا ربنا. ناس عارف يقول لك انت بتخافش ربنا، دول كانوا بيخافوا من ربنا. هذا القول الاول. هم في قولين في كلمة يخافون، يخافون الله، خشية، عندهم خشية من الله. وطبعا اللي بيخاف من ربنا غالبا ما بيخافش من غيره، يعني خلاص، يعني بتمحو خوف، يمحو خوف الله، الا الخوف الفطري جبلي. هم كانواش خايفين بقى لا من القوم الجبارين ولا من قومهم، لا، ردوا قالوا الكلمتين دول. القول الثاني، وده موجود برضو في كتب التاريخ، انهم يخافهم بنو اسرائيل ويعظمونهم لعزته. يعني كان دول من الذين يخافون، ان هم بنو اسرائيل يخافون، من الذين بنو إسرائيل يخافونهم، ده معنى كلمة يخافون، يعني بني إسرائيل بيخافوا منهم، لهم مكانة، لهم عزة. وبعدين ربنا قال إيه؟ أنعم الله عليهم. في قول، وإن كان مش قول منتشر في كتب التفسير بس سمعته قبل كده، يخافون أنعم الله عليهم، يعني يخافون أن النعم قد تزال، أو أن أثر النعم، أو أن نتائج النعم، أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذا النعم، فهذه النعم تستوجب الشكر. ده قول يعني ضعيف. اغلب الاقوال على الاثنين اللي اكتب، اما ان هما اثنين بيخافوا من ربنا، واما ان هما اثنين يخافوهم بنو اسرائيل لتقواهم ولعزتهم ولقوتهم في الحق، ودول اللي اتكلموا. انعم الله عليهما، وقيل ايه النعم هنا؟ قال المفسرون انعم عليهم بنعم اليقين والثبات وحسن التوكل والشجاعه، قلوب كده قويه لم تتدنس بجبن بني اسرائيل والقعود اللي هنسمعه دلوقتي. انا بعتذر مره تانية عن ان صوتي في مشاكل، بس يعني سامحوني، ما قلت بقى يعني ايه بدل ما نعدي كده الاسبوع ده من غير ما نتكلم. احنا عندنا يوم الاحد والثلاث وبعدين ناخد بقى راحه لحد يوم الاحد القادم ان شاء الله. فانعم الله عليهما زي ما قلنا انعم بهذه المعاني العظيمه اللي بانت في كلامه، وقالوا حل القضيه لقومهما، وان الهزيمه النفسيه هي مشكلتكم، ان قرار الاستجابه هو الذي يصنع النصر بعد امر الله عز وجل، ما بعده اهون. شوف قالوا لهم ايه، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا اسمعوا الكلام، استجيبوا لربكم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يبقى القضية هي في القرار، في الامتثال، الاستجابة، ما بعد ذلك أهون. الأول بس ممكن أصعب لحظة هي لحظة الاستجابة، عشان كده ربنا مثلا قال إيه، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هي طبعا الآية في سورة التوبة، وغزوة العسرة غزوة تبوك، غزوة طويلة مسيرة شهر للشام. إزاي ربنا يسميها ساعة؟ بعض العلماء قالوا ان هي الساعة الاولانية، اللحظة الاولانية، قرار الاستجابة ده كان القرار، يعني زي ما قصة مثلا كعب بن مالك وصحبيه، انه لما ما عرفش ياخد القرار في الاول قعد، طبعا بعد كده صدق وتاب، لكن اللحظة الاولانية هي دي، ادخلوا عليهم الباب. وده اللي قالوه الاثنين اللي ربنا انعم عليهم بنعمة الفهم، هذه النعمة. فقالوا له ايه، ادخلوا عليهم، قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم. الخطوة الأولى هي اللي بتكسر حاجز الخوف، أصعب حاجة لحظة القرار. لكن لو دخلت، لو قدرت تبشر بقى، وعلى الله فتوكلوا. معلش يبدو إن في انقطاع في البث، البث رجع يا جماعة، هو قال لي إن في انقطاع في البث، يا ريت لو حد يقول لي البث رجع ولا لأ. طيب نكمل، ولو في مشكلة في البث حد يقول لي في التعليقات، مشكورة. فقال ايه، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يعني كمان مع القرار الاولاني لازم ترفقوا بالتوكل على الله، تعليق الامر بالله عز وجل، ان يكون عندكم هذه الخصائص، لان النصر ربنا سبحانه وتعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. دايما هتلاقي مع ذكر النصر والفتح كلام عن التوكل، ان انت تعلق الامر لله عز وجل. قدرتك انت لوحدها مش كفايه، أسبابك عمرها ما هتبقى كافية، لكن التوكل هو الذي يعني يعلق الأمر على من بيده أسباب كل شيء وخالق الأسباب سبحانه وتعالى. المهم قالوا النصيحة دي، يبقى بفهمنا كده أن ما كانش كل القوم على باطل، كان في ناس عندها بقايا من دين وعلم وأخلاق حسنة، لكن الحقيقة القوم لم يلتفتوا إلى هذه النصيحة كعادتهم، وهم لا يحبون الناصحين كعادة أغلب البشر، لا يحبون الناصحين، بل بلغت بهم درجة الخسة وسوء الأدب مع مقام النبوة، بل مقام الربوبية. على فكرة أنا دايما لما بتكلم عن بني إسرائيل بقول إن هم عندهم سوء أدب، مش بس مع الأنبياء، طبعا مع الأنبياء والصالحين والمصلحين حاجة واضحة، لكن كمان سوء أدب مع الله عز وجل، سوء أدب مع مقام الله سبحانه وتعالى. وده اللي بان قوي في الكلمة دي، بقى من أكتر المواقف اللي فيها هذه الوقاحة وسوء الأدب مع الله عز وجل. طبعا ما يبين حتى في كتبهم، يعني حتى شوف التحريف اللي في كتبهم، إن من بداية سفر التكوين إن ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وبعدين أصابه التعب، عشان كده القرآن تحس إن القرآن وانت بتتدبره بيرد على التخريف دي، على هذا التحريف البشع ده، وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب، يقولوا إن ربنا أصابه التعب في اليوم السابع، فإيه قاعد يلعب مع الحوت. إن سيدنا إسرائيل، سيدنا يعقوب صرع ربنا، فصرع كلام لا أحب أن أكرره، يعني لكن سوء أدب مع الله عز وجل. هنا برضو ده مشهد من أكتر مشاهد سوء الأدب مع ربنا. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا، خلاص المرة الأولانية إن لن تدخلها، حتى عملوا شرط، قالوا شرط، هنا بقى لا أبدا، مش داخلين، مش هيحصل، مع إن التانيين كانوا بينصحهم دلوقتي يقولهم ادخلوا عليهم الباب، راحوا موجهين الكلام لسيدنا موسى. طب هنا لما نيجي نسأل رجلان بيتكلموا، طب سيدنا موسى ما بيتكلمش ليه؟ حقيقة سألت نفسي السؤال ده. بالمناسبة في بعض الأقوال إن الرجلان هما سيدنا موسى وسيدنا هارون، بس أقوال يعني فيها ضعف، لأن أصلا هما سيدنا موسى وسيدنا هارون، ليه ربنا يتكلم عنهم كأنهم رجلان؟ هما يعني ربنا لما بيتكلم عن سيدنا موسى وسيدنا هارون وكلامه بيقولوا كلام واضح يعني. لكن في بعض الأقوال قالوا ان هما الاثنين دول بس، واستدلوا على ذلك بان سيدنا موسى في الاخر هيقول ربي اني لا املك الا نفسي واخي. فقالوا لو كان في حد تاني او ثالث، بس يعني خلينا نقول القول الاشهر ان هما راجلين تانيين. هما ما سمعوش الكلام وبداوا يتوجهوا لسيدنا موسى اللي على القول ده مش هو اللي اتكلم في الاول. طب سيدنا موسى ما بيتكلمش ليه وعمالين يوجهوا له الكلام؟ انا بستشعر ان بعد الرحله الطويله دي، وهذه اجابه يعني تدبريه، ليس لدي يعني اجابه بدليل. بمعنى ايه دليل؟ يعني ما فيش حديث او ما فيش مثلا قول من اقوال الصحابه قالوا ان سيدنا موسى ما ردش ليه في الاول وان الرجلان هما اللي اتكلموا. بس انت بتستشعر بعد الرحله الطويله، واحنا بقالنا الحمد لله من اول سهر ذو الحجه واحنا بنتكلم عن سيدنا موسى في السلسله دي، بقالنا النهارده الجلسه ال 12 فيها، فانت الرحله دي كلها تحس ان سيدنا موسى مش هقول يأس، وان كان ربنا قال حتى اذا استيأس الرسل، يعني في لحظات سيدنا موسى حس خلاص ان يعني هقول لهم ايه اكتر من كده. عشان كده الكلمه اللي جايه من سيدنا موسى اني لا املك الا نفسي واخي. بس فافرق بيننا، خلاص الوضع بقى مع بني اسرائيل مقفول، ما بيتاثروش. ما انت شفت هو بيعبدوا العجل وهم لسه شايفين المعجزات، لن نبرح عليه عاكفين. فتحس ان كلام سيدنا موسى في اللحظه اللي جايه خلاص كلام بقى اللي هو ايه، الموضوع بيخلص، ما فيش الناس دي ما يعني ما عادوش عايزين يتعلموا خلاص. شوف الكلمه القاسيه، قالوا يا موسى، برضه رايحين يوجهوا له هو الكلام، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. الحقيقة برضو حتة كلمة وربك يعني إيه؟ يعني لما المصريين كانوا بيقولوها لسيدنا موسى، ادعو لنا ربك بما عهد عندك، ادعو لنا ربك أيها الساحر، ادعو لنا ربك، يعني ربك ماشي، ما هم مش مؤمنين بربنا. بس كلمة هنا بني إسرائيل اذهب أنت وربك، طب مش هو مش ربكم؟ يعني مش انتوا المفروض مؤمنين بيه؟ يعني فاذهب انت وادعو لنا ربنا وادعو لنا ربك، يعني دايما كده حتى في انفصال في كلامهم عن ربنا سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين شفنا كلامهم عن ربنا، عن ربنا دايما احنا بننسب ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك، دايما ربنا ربنا كلنا بنقولها بصيغه الجمع كده، بنحس ان احنا عبيده وهو ربنا جل وعلا. لكن دول ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. كلمه بقى اللي عنونت لهذا اللقاء، يعني كلمه ايه؟ كلمه ثقل، مش ثقل ظل، ثقل روح وثقل قلب وقطع. شوف الوضاعه، لن ندخلها ابدا. شوف التاكيدات الاول، انا تاكيد بان، لن مؤبده، قطع تام لكل حبال الطاق، لن ندخلها ابدا. تاكيدات بيحبوا ياكدوا قوي، زي ما شرحت لكم في لحظه الخروج من مصر وشق البحر، وهم انا لمدركون، كل حاجه تبقى فيها سوء تحس ان هم بياكدوها. فهنا انا لن ندخلها ابدا، تاكيدات لفظيه قاطعه، وبعدين يقولوا بعدها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد. اخلاق فيها وضاعة، فيها جبن، ودايما ربك، ومش ربكم انتوا كمان، لا احنا لا حاجة لنا بهذه الربوبية، انها هنا قاعدة، احنا قاعدين هنا عجبنا القعدة هنا. الكلمة دي على فكرة هي مفتاح كل يعني شقاء حصل لهم، الرضا بالدون، زي ما قلت لكم كده هم بيقولوا ايه، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سيدنا موسى بيقول سيدنا الذي هو ادنى بالذي هو خير، هو ده، هو دايما الارض، مما تنبت الارض، احنا هنا قاعدين على الارض دي، احنا مش رايحين في حته، استسلام وعجز. وحقيقه ده يعني قبل ما تستنكروا لازم تسال نفسك سؤال، هو هم كانوا يعني الجبن هو طبيعتهم ولا في حاجه اعمق؟ الحقيقه انا دايما بشوف الرحله بتاعت بني اسرائيل تحس برضو ان الموضوع عشان يخرج اخلاق العبيد منهم كان لازم فتره التيه دي 40 سنه، اجيال جديده 40 سنه، يقول لك ده تغير جيل من جيل. لكن الجيل ده اللي طالع مع سيدنا موسى من مصر معاهم اطفال، بس وهيطلع من الاطفال دول بقى سيدنا داود، خلي بالك. لكن خلي بالك الاجيال دي اللي عاشت وهي شايفه نفسها دود، شايفه نفسها اقل، لا 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 احنا ما نقدرش على دول، احنا فيها قوم جبارين، هي اقل من ان تواجه كل حاجه، اتعودوا احنا مش بنعملش حاجه، احنا المره بقى اللي اتقال لهم اعملوا حاجه، لا. بعد كده على فكره هيكملوا على ده، يتقال لهم ادخلوا الارض، يعني لما يدخلوا الارض القريه فيقولوا ايه، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، ادخلوا ساجدين، يقوموا يدخلوا يزحفوا بطريقه مقززه ويغيروا الكلمه، بدل ما يقولوا حطه يعني حط عنا خطايانا يقولوا حنطه. هي دي طبيعتهم، هو مش عايز يسمع الكلام، هو عايز يتمرد على امر ربنا، مع انه كان عبد بيسمع كلام سيده، بس تحس ان هو تشوه. فالجيل ده جيل مشوه، جيل تحس ان فرعون ما خرجش من جوه قلوبهم، حتى لما شافوه بيغرق ممكن المعجزه تدهش الانسان لكن لسه ما خرجتش. عشان كده بحس بقى في الكلمه الجايه ان قلب سيدنا موسى يعني تحس ان في درجه من الانكسار والحزن، طالما اشتاق زي اي مؤمن اشتاق، زي ما انت دلوقتي مشتاق ان انت تصلي في المسجد الاقصى، ان انت تخش الارض المقدسه، هو فاهم قيمه الارض دي، لدرجه ان احنا هنعرف بعد كده ان هو هيدعو ربنا ان هو لا يميته الا هو قريب من الارض المقدسه. يعني قال له فامتني من الارض المقدسه رميه حجر، هنتكلم عن الحديد ده، انه نفسه يخش الارض المقدسه. خلي بالك سيدنا موسى ما دخلهاش، سيدنا موسى مات في التيه، مات في فتره التيه، لكن اللحظه دي بقى هما بيردوا عليه الكلمه دي، فيقول في الايه اللي بعدها، طبعا الايات النهارده اغلبها اللي معانا من سوره المائده، يعني الايه 25، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. تحس خلاص سيدنا موسى رفع ايده، رب انقطعت لاسباب ولم يبقى معي ممن استطيع ان افعل معه شيئا مما تريد يا رب الا انا واخي، ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا. خلاص ما عدناش، يعني سيدنا موسى ما عادش قادر يتعامل مع هؤلاء، وسماهم كده القوم الفاسقين. وخلي بالك اللفظ ده اتقال على مين؟ اتقال على من استخفهم فرعون. قال الله عز وجل لما اتكلمنا عنها فرعون، قال فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. دول قلنا ساعتها المصريين اللي قطعوه وبنوا اسرائيل، سيدنا موسى اللي سماهم كده. فافرق بيننا في لحظه من اللحظات خلاص لازم مفصله، مش هينفع نكمل مع بعض، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. انقطعت الاسباب ولم يعد الا هذا الدعاء. هنا لما خلاص انقطع كل شيء ورفضت الامه هذا التكليف، امه بني اسرائيل رفضت التكليف بالعزه والبذل والتضحية واختارت القعود، جاءت العقوبة من جنس العمل. خلاص خليكم هنا بقى. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى. تاني يا ربنا كرر نفس اللفظ عنهم ونفس الوصف، فلا تأسى على القوم الفاسقين. برضو ربنا سماهم نفس التسمية، فلا تأسى على القوم الفاسقين. ربنا صدق على وصف موسى لهم فعلا. والفسق في اللغة هو التفلت، يقول لك ايه، فسقت التمرة عن قشر. عارف التمر الرطب، التمر اللي بيبقى طري اللي بيبقى في الصيف ده، بيبقى لونه غامق قوي اسود كده، وبعدين تضغط القشرة فتقوم ايه اسمها الحركة طلوع الثمر، يقول لك فسقت التمر، يعني ايه عدت بسرعة تفلتت من قشرتها، هو ده الفسق التفلت. فلا تأسى على القوم الفاسقين، مواساة لسيدنا موسى، لا تأسى لا تحزن عليهم خلاص، ولا تكن في ضيق، زي ما ربنا قال للنبي ولا تكن في ضيق مما يمكرون. خلاص الحكم صدر 40 سنة، هيفضلوا بقى يجروا أقدامهم جرا في سير حثيث لا يعرفوا هدفه، خلاص مش عارفين هم رايحين فين، خلاص تيه، ربنا كتب عليهم التيه. كلما برق لهم أمل في الخروج، هنطلع بقى من الورطة دي، سارعوا إليه يلا نروح بقى، فما أن يقربوا حتى يجدوه سرابا. كل مرة عاملين يلفوا حوالين حلقة مفرغة، تيه مادي وتيه نفسي، أو هو يشبه ما كان في نفوسهم، هم نفوسهم تايهة، فربنا كتب عليهم جزاء من جنس عملهم. خلي بالك مش سنة ولا 5 سنين ولا 10 سنين، 40 سنة. 40 سنة التيه مش عقوبة بس، القرآن بيقدم التيه مش مجرد عقوبة، التيه في درجه من درجات العلاج، زي ما قلت لحضراتكم في دوره اعداد تاريخيه الامه، ما لازم تدخل الارض المقدسه، وهتدخل على فكره، بس مع ايه، طالوت، لما ربنا يبعث لهم طالوت ملكا، وداود بقى اللي هيكون في الجيش اللي هيبقى بعد كده هو الملك، ونبي طبعا سيدنا داود نبي ملك. بني اسرائيل عندهم انبياء ملوك زي سيدنا داود وسيدنا سليمان، فكانت دورة الإعداد التاريخية دي يقولك إنها لأ، ده لازم الجيل ده يتغير، لازم يعني موضوع التيه مش مجرد عقوبة، لكن لأ ده في درجة من درجات المدة الزمنية لازم ينتج داخل اللحظات دي بقى في الصحراء جيل تاني، رجال يصلحون للأطفال اللي طلعوا دول اللي كانوا بيه. وخلي بالك برضو مش هيبقوا كتير، عدد قليل زي ما هن يعني طبعا مش هنشرح في السلسلة دي قصة طالوت وجالوت، لكن شرحناها قبل كده. أتمنى لو نقدر نجيب الحلقة أو حلقات اللي اتكلمنا عنها عن طالوت وجالوت اللي فيها إن برضو كانوا قليلين، كل شوية قليل من قليل من قليل، لكن برضو كان في مجموعة بقى بدأت خلاص تتكون خلال هذه الأربعين سنة اللي هيتربى فيها جيل بقى ما شافش فرعون، ما عندوش عقدة العبودية، ما عندوش الجبن ده والانحناء دي، جيل اتعلم خلاص الخشونة وتعلم الصبر في الصحراء وتعلم، فالصحراء دي كانت بتربيه أصلا. فكان فتح الأرض المقدسة تأجل وسيدنا موسى لم يشهده، لكن سيدنا يوشع موجود بقى وسطهم وهيجي كلام عنه، بس التشوهات دي ما كانتش تنفع في المجموعة دي. ولذلك ابن خلدون يقول لك ايه، وطبعا أئمة التفسير ذكروا القول ده، ان الأربعين سنة لم تكن مجرد مدة زمنية، كانت مدة لهندسة الأجيال، عملية تبديل وصناعة وعي، فناء الجيل اللي مليان عبيد ده، ثقافة العبيد ده، جيل المتخاذل اللي بيقول له اذهب أنت وربك فقاتلة، ويجي بقول لحضراتكم جيل تاني مختلف بعد ما تنقضي فترة التيه، وتبدأ في أثناء التيه آخر فصل من فصول قصة سيدنا موسى عليه السلام. القصة دي يعني اللي هنتكلم عنها بقى في اللقاء القادم اللي بعد بقى ما قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بعد ما خلاص الأقوال بقى اللي حصلت بقى. وطبعا التيه طبعا في أقوال كتير على موضوع التيه برضو نسيت أتكلم عنها، المسألة يتيهون في الأرض، إن هو بقعة من الأرض بين الشام ومصر، كانت مساحتها 9 فراسخ في 6 فراسخ، تقريبا 40 أو 50 كيلو، كانت مسافة بسيطة جدا. لقالها ابن عباس، كانوا إذا استيقظوا في الصباح يسيرون لاهثين طوال نهارهم، خلاص هنمشي بقى هنوصل حتة تانية، حتى إذا أدركهم المساء ويعني خلاص ما عدوش شايفين كويس، تدور بهم الأرض كالحلقة المفرقة، يبدأوا من نفس المكان اللي بدأوا بيه، تيه تيهين، يعني اكتاها يتيه تيها، إن هو ذهاب العقل والضلال، هو ده اللي حصل لهم. تحس ان هم كانوا موجودين في الصحراء حواليهم جدران غير مرئية. في الأثناء دي حصلت أحداث تانية، وحصلت زي ما بقول لحضراتكم الفصول الأخيرة من قصة سيدنا موسى عليه السلام، لكن أنا أطلت عليكم اليوم، فنجعلها بإذن الله في الأسبوع القادم مع الحلقة القادمة، ويعني أظن الحلقة القادمة واللي بعدها، لأن الحلقة القادمة يعني غالبا هنتكلم بس عن موقف الخضر وسيدنا موسى أو رحلة سيدنا موسى مع الخضر، لأن دي غالبا أغلب الأقوال المفسرين كانت أثناء التيه، وبعدين ممكن نبقى نعمل بقى فصل ختامي أو حلقة ختامية عن وفاة سيدنا موسى عليه السلام. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.